السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فنواصل في هذه الرسالة النافعة الماتعة لشيخنا محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى في تقريب التدمرية. وكنا قد أخذنا فيما سبق مجموعة من المباحث المتعلقة بالمتشابه والمحكم وما يلحق به من مسائل، ونكمل إن شاء الله تعالى. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. قال الإمام العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى: فصل. إذا تبين أنه لابد للإنسان من الإيمان بالقدر والإيمان بالشرع، فاعلم أن الناس انقسموا في ذلك إلى قسمين. القسم الأول أهل الهدى والفلاح الذين آمنوا بقضاء الله وقدره على ما سبق بيانه من المراتب الأربع، وآمنوا أيضا بشرعه فقاموا بأمره ونهيه، وآمنوا بما ترتب على ذلك من جزاء، ولم يحتجوا بقدره على شرعه أو بشرعه على قدره، ولم يجعلوا ذلك تناقضا من الخالق. وهؤلاء هم أهل الحق الذين حققوا مقام إياك نعبد وإياك نستعين، المؤمنون بمقتضى قوله تعالى: ألا له الخلق والأمر. القسم الثاني أهل الضلال والهلاك المخالفون للجماعة، وهم ثلاث فرق: مجوسية ومشركية وإبليسية. فالمجوسية هم القدرية الذين آمنوا بشرع الله وكذبوا بقدره، فغلاتهم أنكروا علوم أموم علم الله تعالى، وقالوا إن الله تعالى لم يقدر أعمال العباد، ولا علم له بما قبل وقوعه، ولا علم له بها قبل وقوعه. ومقتصدوهم آمنوا بعلم الله بها قبل وقوعها، وأنكروا أن تكون واقعة بقدر الله تعالى وأن تكون مخلوقة له. وهؤلاء هم المعتزلة ومن وافقهم، ومذهبهم باطل بما سبق في أدلة مراتب القدر. والمشركية هم الذين أقروا بقدر الله واحتجوا به على شرعه، كما قال الله تعالى عنهم: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. والإبليسية هم الذين أقروا بالأمرين بالقدر وبالشرع، لكن جعلوا ذلك تناقضا من الله عز وجل، وطعنوا في حكمته تعالى، وقالوا: كيف يأمر العباد وينهاهم وقد قدر عليهم ما قدر مما قد يكون مخالفا لما أمرهم به ونهاهم عنه، فهل هذا إلا التناقض المحض والتصرف المنافي للحكمة؟ وهؤلاء أتباع إبليس، فقد احتج على الله عز وجل حين أمره يسجد لآدم، فقال إبليس: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. والرد على هاتين الفرقتين معلوم من الرد على المحتجين بالقدر على معصية الله تعالى.
هذا مبحث آخر من مباحث القدر، وفيه يبين الشيخ رحمه الله تعالى أحوال من ضلت في باب القدر. وقد أشار رحمه الله تعالى بما ذكر من هذه الأقسام الثلاثة إلى أحوال أهل القدر، فإن الناس مع القدر على هذه القسمة الثلاثية، فإن منهم من شابه إبليس فسموا إبليسية، ومنهم من شابه المشركين وهم شابهوا المشركين في شبهتهم ودعواهم فكانوا من المشركة، وهكذا كذلك القسم الذي ذكر رحمه الله تعالى. وقد تقدم معنا أن مباحث القدر مرتبطة بالإيمان بالله عز وجل، وأن بسبب ارتباطها أثرها يظهر في الإيمان، فإنه قد يكون الإنسان عنده خلل في باب من أبواب القدر فيؤثر على إيمانه، لأن أركان الإيمان الستة بينها ارتباط، وكذلك على توحيده، لأن التوحيد كذلك له ارتباط بعضه ببعض. فالمجوسية القدرية الذين آمنوا بشرع الله وكذبوا بقدره، تأن غلاتهم أنكروا علم الله سبحانه وتعالى، ومن أنكر علم الله كفر كفر أكبر. بينما من لم ينكر علم الله فكفره كفر دون كفر، وهؤلاء هم المعتزلة الذين أمر الإمام أحمد وغيره من العلماء بأن يحاجوا بالعلم، فإنهم أثبتوه وإلا فقد كفروا. وسموا مجوسية لأنهم شابهوا المجوس في جعل خالقين، خالق للخير وخالق للشر، وهكذا القدرية النفاة الذين زعموا أنهم ينزهون الله سبحانه وتعالى، وبهذا التنزيه جعلوا قدرة العبد أعظم من قدرة الله سبحانه وتعالى وإرادته، إذ جعلوا العبد يفعل فعل نفسه ويخلقه عنوة عن فعل الله سبحانه وتعالى ومشيئته، وهذا يعتبر جعل خالق آخر مع الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل يضاف إليه الخير والشر، إضافة خلق، والشر ليس إليك أي فعلا، وأما خلقا فيضاف إلى الله عز وجل، الله خالق كل شيء. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. فما يفعله الإنسان من سوء وشر هو بمشيئة الله، لكنه مشيئته ماذا وإرادته ماذا؟ ها؟ الكونية، الكونية، لا تخرج أفعال العباد عن إرادته الكونية. أما إرادته الشرعية فهو يحب الخير ولا يحب الشر والضير، وهذا ما لم يفهمه هؤلاء المعتزلة القدرية النفاة ومن شابههم من الرافضة ونحوهم. وهكذا كذلك المشركية الذين أقروا بقدر الله واحتجوا به على شرعه، احتجوا به على شرعه، وهؤلاء كثير من أهل الكلام الذين استدلوا بالقدر على المعايب، وهم الجبرية الأشاعرة والماتريدية وكثير من المتصوفة والباطنية، وهم على هذه الطريقة. كذلك ضلالهم أنهم لم يفرقوا بين الإرادتين، إلا أن القدرية النفاة ضلوا بسبب الإرادة الكونية، وهؤلاء بسبب الإرادة الشرعية. والإبليسية هم الذين أقروا بالأمرين بالقدر والشرع، لكن كما قال جعلوا ذلك تناقضا من الله عز وجل، فطعنوا في حكمة الله عز وجل، لأنهم كذلك اختلط عليهم أمر الإرادتين وحكمة الله سبحانه وتعالى في القدر. ووجه ذلك هذه الشبهة بقولهم كيف يأمر العباد وينهاهم وقد قدر عليهم ما قدر مما قد يكون مخالفا لما أمرهم به ونهاهم، وزعموا أن هذا تناقض، وهذا مثل حال إبليس حين أمره الله عز وجل بالسجود لآدم. والحقيقة أنه لا تناقض في هذا، لكن لمن أدرك حقيقة الإيمان بالقدر إثباتا ونفيا وكذلك بجميع مراتبه وجميع مسائله. وقد تقدم الكلام على هذا وتفصيله كذلك في الفصل الذي قبله، وسيأتي إن شاء الله تعالى. نعم.
ثم قال رحمه الله تعالى: فصل. وأما الشرع فهو ما جاءت به الرسل من عبادة الله تعالى التي من أجلها خلق الله الجن والإنس، لقوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وذلك هو الإسلام الذي لا يقبل الله من أحد دينا سواه، لقوله تعالى: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فالإسلام هو الاستسلام لله وحده بطاعة فعلا للمأمور وتركا للمحذور في كل زمن ومكان كانت الشريعة فيه قائمة، وهذا هو الإسلام بالمعنى العام. وعلى هذا يكون أصحاب الملل السابقة مسلمين حين كانت شرائعهم قائمة لم تنسخ، كما قال الله تعالى عن نوح وهو يخاطب قومه: فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين. وقال عن إبراهيم: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. وقال أيضا: إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال عن موسى في مخاطبته قومه: يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. وقال عن التوراة: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا. وقال عن الحواريين أتباع عيسى: وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. وقال عن ملكة سبأ: ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. وأما الإسلام بالمعنى الخاص فيختص بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقال في أمته: هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم. فلا إسلام بعد بعثته إلا باتباعه، لأن دينه مهيمن على الأديان كلها ظاهر عليها، وشريعته ناسخة للشرائع السابقة كلها. قال الله تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إسري قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. والذي جاء مصدقا لما مع الرسل قبله هو محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. وقال تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وهذا يعم الظهور قدرا وشرعا. فمن بلغته رسالة النبي صلى الله عليه وسلم فلم يؤمن به ويتبعه لم يكن مؤمنا ولا مسلما، بل هو كافر من أهل النار، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لا يسمع به أحد من هذه الأمة، يعني أمة الدعوة، يهودي ولا نصراني، ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وبهذا يعلم أن النزاع في من سبق من الأمم هل هم مسلمون أو غير مسلمين نزاع لفظي، وذلك لأن الإسلام بالمعنى العام يتناول كل شريعة قائمة بعث الله بها نبيا، فيشمل إسلام كل أمة متبعة لنبي من الأنبياء ما دامت شريعته قائمة غير منسوخة بالاتفاق، كما دلت على ذلك النصوص السابقة. وأما بعد بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم فإن الإسلام يختص بما جاء به، فمن لم يؤمن به ويتبعه فليس بمسلم. ومن زعم أن مع دين محمد صلى الله عليه وسلم دينا سواه قائما مقبولا عند الله تعالى من دين اليهود أو النصارى أو غيرهما فهو مكذب لقول الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، وقوله: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وإذا كان الإسلام اتباع الشريعة القائمة فإنه إذا نسخ شيء منها لم يكن المنسوخ دينا بعد نسخه، ولا اتباعه إسلاما، فاستقبال بيت المقدس مثلا كان دينا وإسلاما قبل نسخه ولم يكن دينا ولا إسلاما بعده، وزيارة القبور لم تكن دينا ولا إسلاما حين النهي عنه حين النهي عنها وكانت دينا وإسلاما بعد الأمر بها.
لما ذكر القدر ومباحثه ومسائله وحال الناس فيه ناسب أن يذكر الشرع الذي هو مبحث من مباحث القدر، لأننا كما تقدم معنا هناك إرادة شرعية هناك إرادة قدرية كونية، فالإرادة الشرعية فيما شرعه الله سبحانه وتعالى مما يحبه ويرضاه لخلقه، فما هي هذه الإرادة الشرعية التي يحبها الله ويرضاها؟ هو دين الله، وما هو دين الله؟ دين الله هو الإسلام، والإسلام يأتي بمعنيين، المعنى العام وهو الذي جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام، إن الدين عند الله الإسلام، أي الاستسلام لله عز وجل بالتوحيد والانقياد له بالطاعة، وهذا دين جميع الرسل، جميع الرسل جاءوا بالتوحيد وأمروا بالطاعة. فدين الأنبياء والرسل جميعا هو الإسلام، كما أن هذه الديانات جميعا ختمت بدين الإسلام بمعنى الخاص. وما هو المعنى الخاص؟ ودين الإسلام الذي جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو فيه المعنى العام من الأمر بالتوحيد والانقياد لله عز وجل بالطاعة، وفيه المعنى الخاص وهو تفاصيل ما جاء في هذه الشريعة، عقيدة وعبادة ومعاملة ومنهاج وأخلاق وسلوك. وكل ما جاء في هذا الدين مما بعث به النبي عليه الصلاة والسلام في كتاب الله وفي سنته عليه الصلاة والسلام فهو دين الإسلام. ولهذا لا إشكال في قول الله عز وجل عن نبيه عليه الصلاة والسلام وهو لأمته: وأنا أول المسلمين. لماذا؟ لأنه أول المسلمين بالمعنى الإيش؟ الخاص، بالمعنى الخاص. أما المعنى العام فكل الأنبياء والرسل مسلمون لأنهم ينقادون لله عز وجل بالتوحيد والطاعة، هذا المعنى يشترك فيه جميع الأنبياء والرسل. إذن الإيمان بالقدر الذي يتضمن الإرادة الشرعية التي يحبها الله ويرضاها لها معنيين: معنى عام وهو ما جاءت به الأنبياء والرسل جميعا من الأمر بالتوحيد والانقياد بالطاعة، ومعنى خاص وهو دين الإسلام جملة وتفصيلا بكل ما بعث به النبي عليه الصلاة والسلام وختمت به الرسالات، فتكون الرسالات المنسوخة ليس من الدين بعد نسخها، لأنها نسخت بماذا؟ بدين إيش؟ الإسلام. فما كان من ديانات الرسل ونسخ في دين الإسلام فهو ليس مما يحبه الله ويرضاه، ولو كان في زمن ذاك النبي مما يحبه الله ويرضاه. ننتبه لهذا، لأننا علمنا أن من الإرادة الشرعية ما يحبه الله ويرضاها، لكن يضاف ما بقي يحبه الله ويرضاه. فدين الأنبياء والرسل منسوخ، ومن ذلك أن الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام على فضلهم لو كانوا أحياء لم يسعهم إلا اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لو أن موسى حيا لما وسعه إلا أن يتبعني. وفي ليلة الإسراء لما بعث بالنبي صلى الله عليه وسلم، أما بالأنبياء إشعارا وإذانا بأن الأنبياء تبع لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ولما ينزل عيسى عليه الصلاة والسلام في آخر الزمان فإنه يقتدي بالمهدي، مع أنه أفضل من المهدي فهو نبي، لكن لأن شريعته منسوخة فيكون تابع لمن شريعته ليست بمنسوخة، وهو المهدي إمام المسلمين في ذاك الزمان. وبه نعرف خطأ من ضل في باب القدر من القدرية النفاه الذين يزعمون أن الشرع يعرف بالعقل، بل الشرع يعرف بالشرع، فمن الشرع ما كان شرعا ثم لم يصر شرعا وهو المنسوخ من الديانات. وهكذا كما قيل: فيما كان منسوخا من الديانات ما كان منسوخا في هذا الدين. ولهذا ناسب أن يذكر في هذا المبحث ما كان في هذا الدين ثم نسخ، وهو قبل نسخه من إرادته الشرعية التي يحبها الله ويرضاها، وبعد نسخه ليس من الإرادة الشرعية التي يحبها الله ويرضاها، كالصلاة إلى بيت المقدس. الصلاة إلى جهة بيت المقدس منسوخ، فلا يحبه الله ويرضاه وليس من شرع الله، وقبل نسخه مما يحبه الله ويرضاه وهو من شرع الله. ونفي ونسخ توجه إلى البيت المقدس لا يعني ذلك نسخ فضل بيت المقدس، لكنه نسخ لفضل بيت المقدس من جهة أنه أفضل ما يتوجه إليه، بل أفضل ما يتوجه إليه هو ماذا؟ بيت الحرام. فصار البيت الحرام أعظم من بيت المقدس، وفضل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من بيت المقدس، وبقي لبيت المقدس فضل لكن دون البيت الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم. إذن حتى في الفضل نسخت درجته بعد ماذا؟ بعد الإسلام الخاص، بعد شريعة الله عز وجل في الإسلام الخاص. وهكذا قل في كل ما جاء في هذا الدين من الإسلام الخاص. نعم.
ثم قال رحمه الله تعالى: فصل. مبنى الإسلام على توحيد الله عز وجل. قال الله تعالى: قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون. ولا بد في التوحيد من الجمع بين النفي والإثبات، لأن النفي وحده تعطيل والإثبات وحده لا يمنع المشاركة، فلا توحيد إلا بنفي وإثبات. وقد قسمه العلماء بالتتبع والاستقراء إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول توحيد الربوبية، والقسم الثاني توحيد الألوهية، والقسم الثالث توحيد الأسماء والصفات. وقد جمع الله هذه الأقسام في قوله تعالى: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. فأما توحيد الربوبية فهو إفراد الله تعالى بالخلق والملك والتدبير، ومن أدلته قوله تعالى: ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين، وقوله: ولله ملك السماوات والأرض، وقوله: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. وهذا قد أقر به المشركون الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. وقال تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الحي من الميت ومن يخرج ويخرج الحي ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. وقال تعالى قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله إلى قوله بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون ولم يكن أحد من هؤلاء المشركين ولا غيرهم ممن يقر بالخالق يعتقد أن أحدا من الخلق شارك الله تعالى في خلق السماوات والأرض أو غيرهما ولا أن للعالم صانعين متكافئين في الصفات والأفعال ولم ينقل أرباب المقالات الذين جمعوا ما قيل في الملل والنحل والآراء والديانات عن أحد من الناس أنه قال بذلك وغاية ما نقلوا قول الوثنية القائلين بالأصلين النور والظلمة النور والظلمة وأن النور خلق الخير والظلمة خلق الشر لكنهم لا يقولون بتساويهما وتكافئهما فالنور مضيء موافق للفطرة بخلاف الظلمة والنور قديم ولهم في الظلمة قولان أحدهما أنها محدثة مخلوقة للنور فيكون النور أكمل منها الثاني أنها قديمة لكنها لا تخلق إلا الشر فصارت الظلمة ناقصة عن النور في مفعولاتها كما أنها ناقصة عنه في وجودها وصفاتها وأما قول فرعون لقومه حين جمعهم فنادى أنا ربكم الأعلى وقوله يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فمكابرة لم يصدر عن عقيدة بل كان يعتقد في قرارة نفسه أن الله هو رب السماوات والأرض ولهذا لم يكذب موسى حين قال له لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا واقرأ قوله تعالى عن فرعون وقومه وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين وأما قول من قال من الناس إن بعض الحوادث مخلوقة لغير الله كالقدرية الذين يقولون إن العباد خلقوا أفعالهم فإنهم يكرون بأن العباد مخلوقون والله تعالى هو خالقهم وخالق قدراتهم وكذلك أهل الفلسفة والطبع والنجوم الذين يجعلون بعض المخلوقات مبدعة لبعض الأمور يعتقدون أن هذه الفاعلات مخلوقة حديثة وبهذا يتقرر أنه لم يكن أحد من الناس يدعي أن للعالم صانعين متكافئين
هذا المبحث جعله تتمة للكلام على الشرع والقدر فلما تكلم عن الشرع بما سبق من أن منه ما بقي من شرع الله ومنه ما لم يبق من شرع الله ناسب أن يذكر بعد ذلك ما يتعلق بالجانب الآخر وهو الإرادة الكونية المتعلقة بأفعال العباد ومشيئتهم فإن ضلال فرق القدر الجبرية الغلاة والقدرية النفاة كان بسبب عدم ضبط هذا الباب وهو عدم التفريق بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية ولما كان هذا الباب مرتبط بفهم معنى أفعال الله عز وجل المتعلقة بمعاني ماذا؟ ربوبيته ناسب أن يذكر أقسام التوحيد الثلاثة توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات وتوحيد الربوبية كما أشار رحمه الله هو إفراد الله عز وجل في أفعاله التي منها الخلق والتدبير فمن قدح في هذا الباب بهذا المعنى فإنه قدح في معاني ربوبية الله عز وجل ولذلك يكفر بالله سبحانه وتعالى فكما أن المجوس كفروا ومنهم الثنوية في مسألة جعل إلهين للخير والشر فكذلك القدرية الذين نفوا القدر وخصوصا من غلا منهم ونفى العلم. وكما تقدم معنا الإيمان بالقدر يستلزم الإيمان بأربعة مراتب، وهي متعلقة بهذا المبحث. وهكذا كذلك الإيمان الذي لا يتحقق إلا بتحقيق أقسام التوحيد الثلاثة المتلازمة يستلزم الإيمان بالقدر، والكفر بالقدر يستلزم الكفر بالله عز وجل، لأن أقسام التوحيد الثلاثة متلازمة. فلذلك لا يصح أن يقال لمن كان عنده خلل في قسم من أقسام التوحيد أنه قد أتى بقسم، بل نقول يقر ولا نقول يؤمن ويوحد. فالمشركون الأولون أقروا بتوحيد الربوبية ولم يحققوا توحيد الربوبية. فنحن نقول أن المشركين الأولين أقروا أن الله الخالق والرازق والمدبر إلى آخره، لكن ما نقول آمنوا ولا نقول وحدوا، بل نقول أقروا. الإقرار شيء وتحقق التوحيد والإيمان شيء آخر. ولهذا أخبرنا الله عز وجل عن فرعون كما سمعنا أنه كفر بالله، وإن كان في قرارة نفسه استيقن بما يجب من أمر الله في معاني ربوبيته. فهناك فرق بين الإقرار وبين الإيمان وتحقيق التوحيد. ومثل فرعون المشركون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عز وجل عنهم: ولئن سألتم من خلق السماوات والأرض ماذا قال عنهم ليقولن الله. هم أقروا أن الله له معاني الربوبية، ولهذا حاججهم هذا الدين بالربوبية على أن يحققوا الألوهية، لأنه يستلزمه: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. أي إن كنتم تقرون أن الله هو الذي خلقكم وخلق الذين من قبلكم فيجب أن تؤمنوا به بمعاني ألوهيته، فتعبدوه وحده ولا تشركوا معه غيره، فيكون فيه معنى التعليل، فيه معنى التعليل. وهذا ملحظ دقيق في تلازم أقسام التوحيد الثلاثة، تلازم أقسام التوحيد الثلاثة، وكذلك تقسيم هذه الأقسام الثلاثة: الأول الربوبية إفراد الله في أفعاله، الثاني الألوهية إفراد الله في أفعال خلقه، الثالث الأسماء والصفات إفراد الله فيما سمى وصف به نفسه في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وكذلك يقسم العلماء هذه الأقسام الثلاثة إلى خبري وطلبي. فالخبري ما فيه الإخبار من أفعال الله وأسمائه وصفاته الذي يستلزم ماذا؟ الطلبي، يستلزم الطلبي، وهو إفراد الله في أفعال خلقه. فإذن من آمن بالتوحيد الخبري لزمه التوحيد الطلبي، لزمه التوحيد الطلبي. إذا كنت أن تؤمن بأن لله الأسماء الحسنى والصفات العلى وأنه المتفرد بأفعاله سبحانه وتعالى، وهذا هو التوحيد ماذا؟ الخبري، فإنه يستلزم أن تعبده وحده ولا تشرك معه غيره، وهذا هو التوحيد الطلبي. الأول خبري والثاني طلبي. فمن لم يحقق الخبري لن يتحقق معه ماذا؟ الطلبي، لن يتحقق معه الطلبي. ولهذا كان الضلال في القدر يتبعه ضلال في الشرع ويتبعه ضلال في العقيدة والتوحيد على ما تقدم من هذا الترابط. وذكر الشيخ رحمه الله هنا استطرادا أقسام الناس الذين سبق الكلام عليهم في باب القدر من المجوسية والمشركية وهكذا كذلك الإبليسية، كما أن هؤلاء يقابلهم من ضل في باب الأسماء والصفات من أهل التعطيل وأهل التمثيل وأهل التخيل، ويقابل هؤلاء الثلاثة أهل الدليل وسواء السبيل في باب الأسماء والصفات، وهكذا كذلك أهل التوحيد ومن وفقوا للإيمان بالقدر، فهؤلاء هم القسم الرابع الذين وفقهم الله عز وجل لسواء السبيل. نعم.
قال رحمه الله: فصل. وأما توحيد الألوهية فهو إفراد الله تعالى بالعبادة بأن يعبد وحده ولا يعبد غيره من ملك أو رسول أو نبي أو ولي أو شجر أو حجر أو شمس أو قمر أو غير ذلك كائنا من كان. ومن أدلته قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقوله: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، وقوله: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وقوله: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائم بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وهذا النوع قد أنكره المشركون الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى عنهم: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون: إنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون. وقال تعالى: وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. ومن أجل إنكارهم إياه قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم واستباح دماءهم وأموالهم وسبى نساءهم وذرياتهم بإذن الله تعالى وأمره. ولم يكن إقرارهم بتوحيد الربوبية مخرجا عنهم عن الشرك ولا عاصما لدمائهم وأموالهم. وتحقيق هذا النوع أن يعبد الله وحده لا شريك له بشرعه الذي جاءت به رسله، كما قال الله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فمن لم يعبد الله تعالى فهو مستكبر غير موحد، ومن عبده وعبد غيره فهو مشرك غير موحد، ومن عبده بما لم يشرعه فهو مبتدع ناقص التوحيد، حيث جعل لله شريكا في التشريع. والعبادة تطلق على معنيين: أحدهما التعبد وهو فعل العابد، فتكون بمعنى التذلل للمعبود حبا وتعظيما، وهذان يعني الحب والتعظيم أساس التوحيد، فبالحب يكون طلب الوصول إلى مرضات المعبود بفعل ما أمر به، وبالتعظيم يكون الهرب من أسباب غضبه بترك ما نهى عنه. الثاني المتعبد به، فيكون اسما جامعا لكل ما يتعبد به لله تعالى، كالطهارة والصلاة والصدقة والصوم والحج وبر الوالدين وصلة الأرحام وغير ذلك من أنواع العبادة. وللعبادة شرطان: أحدهما الإخلاص لله عز وجل بأن لا يريد بها سوى وجه الله والوصول إلى در كرامته، وهذا من تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله. الثاني المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بأن لا يتعبد لله تعالى بغير ما شرعه، وهذا من تحقيق شهادة أن محمد رسول الله. فالمشرك في العبادة لا تقبل عبادته ولا تصح لفقد الشرط الأول، والمبتدع فيها لا تقبل ولا تصح لفقد الشرط الثاني، وقد دل على هذين الشرطين لكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن أدلة اشتراط الإخلاص من كتاب الله قوله تعالى: فاعبد الله مخلصا له الدين، على الله الدين الخالص، وقوله: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، وقوله: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة المتنوعة الدلالة. ومن أدلته من السنة ما أخرجه البخاري ومسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا أيها الناس، إنما الأعمال بالنية، وإنما لامرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن هاجر إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا أحد ألفاظ البخاري. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. ومن أدلة اشتراط من متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم من كتاب الله تعالى قوله تعالى: وأن هذا الصراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، وقوله: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، وقوله في وصف النبي صلى الله عليه وسلم: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون، إلى غير ذلك من الآية الكثيرة المتنوعة الدلالة. ومن أدلة السنة ومن أدلته من السنة ما أخرجه البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود. وفي صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا خطب الناس يوم الجمعة: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور لمحدثاتها، وكل بدعة ضلالة. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنه من يشي منكم فسار اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. رواه أبو أحمد وأبو داود. ولا تتحقق المتابعة إلا بموافقة العباد للشرع في سببها وجنسها وقدرها وكيفيتها وزمانها ومكانها. والعبادة أنواع كثيرة، فمنها الصلاة والذبح لقوله تعالى: فصل لربك وانحر، وقوله: قل إن الصلاة ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فمن صلى لغير الله فهو مشرك، ومن ذبح لغير الله تقربا وتعظيما فهو مشرك. ومنها التوكل لقوله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وقوله: فاعبده وتوكل عليه. ولهذا لما كان التوكل خاصا به كان وحده هو الحسب، قال كما قال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره. وأما قوله تعالى: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، فمعناه أن الله هو حسبك وحسب من اتبعك من المؤمنين. فقوله: ومن اتبعك معطوف على الكاف في قوله حسبك، وليس معطوفا على الله كما ظنه بعض الغارطين، فإن هذا يفسر به المعنى، إذ يكون المعنى على هذا التقرير أن الله والمؤمنين حسب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا باطل، فإن مقام النبي صلى الله عليه وسلم أعلى وأقوى من مقام من اتبعه، فكيف يكون الأدنى حسبا للأعلى والأقوى. ومنها الخشية والخوف تعبدا وتقربا لقوله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، وقوله: فلا تخشوا الناس واخشون، وقوله: فإياي فارهبون، فجعل الرهبة له وحده كما جعل العبادة له وحده في قوله: فإياي فاعبدون. ومنها التقوى تعبدا وتقربا لقوله تعالى: وإياي فاتقون، وقوله: أفغير الله تتقون، وقوله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما.
جعل هذا القسم رحمه الله تعالى في الكلام على توحيد الألوهية لما تكلم في القسم الذي قبله على أقسام التوحيد الثلاثة وذكر توحيد الربوبية وهو إفراد الله عز وجل في أفعاله وما يتعلق به من باحث القدر وتعلق أقسام التوحيد الثلاثة بعضها ببعض، ناسب أن يذكر توحيد الألوهية وهو إفراد الله سبحانه وتعالى في أفعال خلقه بالعبادة، بأن يعبد وحده ولا يعبد معه غيره، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا وليا ولا صالحا من الصالحين، كما لا يشرك معه غيره لا بشجر ولا بحجر ولا بشمس ولا قمر، فكذلك لا يشرك معه بشيء ولو كان هذا الشيء ممن يحبه الله كالملائكة والرسل والأنبياء والصالحين والأولياء. ثم ناسب عند ذلك أن يذكر ما يتعلق بتوحيد الألوهية من معنى العبادة، ثم بين العبادة باعتبار معناها وهو يأتي بمعنيين، إما بمعنى الفعل وإما بمعنى المفعول. بمعنى الفعل أي ما يتعبد به المتعبد وهو غاية الحب والتعظيم، لا تكون عبادة بغير حب وتعظيم وبغير خضوع وذل. وأما باعتبار المفعول أي ما يكون من العبد فهو كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، وبه نعرف أن العبادات منها قولية وفعلية ومنها ظاهرة كالقولية والفعلية ومنها باطنة كالأعمال القلبية، وكلها من العبادة التي يحبها الله سبحانه وتعالى ويرضاها. وبه نعرف أنواع المعبودات والعبادات كما ذكر في آخر هذا الفصل، فمن العبادة التوكل، ومن العبادة كذلك الذبح والنذر إلى آخره، لأن هذه كلها تدخل في معنى كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. وناسب في أثناء ذلك أن يذكر شرطي العبادة، فلا تقبل عبادة إلا بشرطين: الإخلاص والمتابعة. فينافي الإخلاص الشرك الأكبر والأصغر، فمن وقع في الشرك الأكبر كفر، ومن وقع في الشرك الأصغر فإنه لا يقبل عمله وإن لم يكفر، وذكر الأدلة على ذلك من الكتاب والسنة: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، أنا أغنى الشركاء عن الشرك، حديث أبي هريرة في صحيح مسلم عن الله عن الرب سبحانه وتعالى، عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ربي سبحانه وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي به غيري تركته وشركه. وكذلك من لم يأتي بالشرط الثاني وهو المتابعة فإنه لا يقبل عمله، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وهذان الشرطان هما الذي يتناولهما كلمة التوحيد: لا إله إلا الله محمد رسول الله. فلا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، ومحمد رسول الله لا متبوع بحق إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا كذلك مثله قول النبي عليه الصلاة والسلام بحق دين الله وشرعه: على إني أتيت القرآن ومثله معه. فما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم وحي، كما أن ما أتى في القرآن وحي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ولهذا ناسب أن يذكر المخالفين لشرع الله من الملحدين والكافرين والمشركين والمبتدعين والعصاة المجرمين، وكل واحد من هؤلاء خالف في معنى من معاني توحيد الله عز وجل في ربوبيته ودينه وشرعه. فالملحدون كفروا بالله عز وجل وبرسله جميعا، والكافرون كفروا بالله عز وجل وإن آمنوا ببعض رسله كأهل الكتاب، والمشركون فعلوا ما ينقض ما عندهم من إيمان حتى ولو آمنوا بالأنبياء والرسل. فالمشرك قد يكون كتابيا يهودي أو نصراني، فإذا كان النصارى كفرت بإشراكها في تأليه عيسى عليه الصلاة والسلام، وفرق من اليهود كفرت بتأليهها عزير عليه الصلاة والسلام، فكذلك يكفر في المسلمين من يؤله النبي صلى الله عليه وسلم أو الصالحين من أمته، الرافضة في علي أو في أئمتهم، وكالباطنية والمتصوفة في أئمتهم، وهكذا كذلك كل من غلا في أحد فوقع في الشرك أبطل هذا الشرك ما عنده من عبادة وإيمان، كما قال الله عز وجل: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فالشرك يحبط العمل، وهذا ما لا يدركه الكثير ممن ضل في باب التوحيد والقدر، لأن أقسام التوحيد مرتبطة والقدر مرتبط بفهم شرع الله عز وجل. هذه هي المناسبة في ذكر هذه المباحث في باب القدر. فأكثر المعطلة من القدرية كالمعتزلة والوعيدية كما تقدم معنا من الرافضة ومن شابههم، وفي مقابل هؤلاء الجبرية والذين أكثرهم من الكلابية والأشاعرة والماتريدية ضلوا في باب القدر، وظلوا في باب توحيد الألوهية كما ظلوا في باب توحيد الربوبية. ولذلك تجد عندهم الوثنيات، تجد عندهم الوثنيات، لكنك لا تجد ذلك عند السني، لأن السني تابع الشرع والقدر وحقق لله عز وجل التوحيد الصحيح، توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. وهؤلاء لما اختل أمرهم بباب الأسماء والصفات والربوبية والألوهية والقدر حصل ما عندهم من الفوضى العقدية، عندهم فوضى عقدية، مثل الذي يفتح باب وتنفتح له أبواب فلا يدري ماذا يسد ولا يدري من أين الخلل. المبتدع الذي لم يسلك الطريق الصحيح حتى لو أراد يرجع ما يستطيع يرجع الرجوع الصحيح. لماذا؟ لأنه ما عرف سبب الخلل. أنت لو تأتي تنصح أشعري في باب الأسماء والصفات فاستجاب لك بقي ضلال آخر وهو ما كان في باب القدر، لأن هذه الأقسام مترابطة. لكن لو أصلح منهجيته في التعامل مع الشرع، في التعامل مع توحيد الله عز وجل، صلحت له جميع الأبواب. فإذا لابد من إصلاح الأصل، بأن يعرف معنا حقيقة التوحيد في إفراد الله عز وجل في أقسام التوحيد الثلاثة، وعلاقة ذلك بالشرع والقدر، وعند ذلك يكمل له دينه واتباعه لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولهذا ذكر العلماء هذا المبحث في باب القدر. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى وأشار إشارة في هذا الكتاب وفصله في الشرح فيما يتعلق بالاتباع، فإنه أشار رحمه الله تعالى أن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم يكون بالأخذ بسنته ولزوم طريقته عليه الصلاة والسلام، وذلك يكون في ستة أمور: في سببها وجنسها وقدرها وكيفيتها وزمانها ومكانها. فمن خالف طريقة النبي صلى الله عليه وسلم بأحد هذه الست فإنه يكون مبتدعا، وهذه البدعة قد تكون كبيرة فيقع في الشرك والكفر، وقد تكون صغيرة فيقع في الضلال. ومثل في شرحه بأمثلة يسيرة تبين ذلك. فمن جعل سببا في دين الله عز وجل لم يجعله الله عز وجل سببا وتعبد الله به فإنه يكون مبتدعا، وهذا السبب قد يكون فيما يتعلق بالعقيدة وتكون بدعته شركية كفرية، مثل فعل من عندهم لوثة قبورية ومسحة وثنية في جعل بعض الصالحين وقبورهم وتوابيتهم سبب للوصول إلى مرضات الله عز وجل وما عند الله، والله عز وجل لم يجعله سببا. فمثل هذا المسلك بدعة، ولكنه بدعة ماذا؟ شركية كفرية، من جنس بدعة المشركين الذين اتخذوا الأوثان والأشجار والأحجار والقبور مضادة وكذلك مماثلة وندية لله عز وجل. وهكذا كذلك قد يكون أصغر، الأصغر بأن يجعل بعض الأسباب أسبابا لحصول الأجر والطاعة، مثل الذكر الجماعي وأنواع من التسبيح والصلوات، والله عز وجل لم يشرعها ولم يأذن بها، من أين أتت؟ كيف جاءت؟ أحدثت في دين الله عز وجل، إما برؤى منامية كما يزعم بعض طوائف الصوفية، وإما بأحاديث ضعيفة وموضوعة فأسبابها غير صحيحة ولا شرعية. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، فأحدث سبب غير شرعي ففعله مردود وعبادته عبادة بدعية. لكن هذه البدعة توصله إلى الكفر؟ لا، بينما القسم الأول أوصله إلى الكفر. وهكذا كذلك في الجنس، جنس المشروع وغير المشروع قد يكون شركا أكبر هذا الابتداع، وقد يكون أصغر. مثال الأصغر، من يأتي فيضحي بالخيل، والخيل أغلى من البقر والغنم والإبل في بعض البلاد، لكنه غير مقبول، لأن الله عز وجل جعل الأضحية بما شرعه على لسان النبي عليه الصلاة والسلام من بهيمة الأنعام فقط، فلا بد أن توافق الشرع في جنس العبادة. وهكذا كذلك قد يكون أكبر، قد يكون أكبر، مثل ما يفعله كذلك عباد القبور بجنس العبادات التي أحدثوها يجعلونها تقربا إلى الله بالواسطة، بالواسطة كاحتفاء تلك الصلوات والزيارات التي تكون عند بعض القباب والتوابيت التي عبدت من دون الله عز وجل. أنواع من العبادات تجعل مثل ما يسمى بزيارة هود وزيارة ابن علوان والسيدة زينب والحسين وغير ذلك من أجناس عبادات مبتدعة في دين الله عز وجل، لكنها بدعة توصل إلى الكفر والشرك. أجناس عبادات مبتدعة توصل إلى الشرك والكفر والعياذ بالله. وهكذا كذلك في القدر والكيفية، وقد مثل ذلك في الشرح وله رسالة خاصة فيها زيادة بيان وإيضاح، ولأن الوقت انتهى نكتفي بهذه الأمثلة ونحيل إلى الأصل وشرحه. وإلى هنا، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، جزاكم الله خيراً.